المقطع الأول من تسجيل البحث المسمى عين الذكرى في أسرار النشأة الأولى والنشأة الأخرى. إن الأجزاء التي شاء الله أن يركب منها الإنسان فركب منها أبا الإنسانية آدم ثلاثة، وهي أولا عشب الذنب أو الأصل الآدمي الذي لا يفنى ولا يتغير ولو عرض لأعلى درجة من الحرارة أو تعرض لأنواع الضغط أو مرت عليه آلاف بل ملايين السنين، وهو مشتمل على الحامض النووي DMA وما يحويه من خارطة وراثية للإنسان مسؤولة عن تعيين خصائصه وصفاته، فهو كالبذرة للنبات. وقد تناقلت هذا الأصل عشب الذنب أصلاب الآباء من لدن آدم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم إلى وقتنا، وستتناقله إلى آخر مولود يولد على وجه الأرض. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند مسلم: كل ابن آدم تأكله التراب إلا عجب الذنب، منه خلق ومنه يركب. وقال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. وفي حديث عمر بن الخطاب عند أحمد بإسناد صحيح، وعند مالك في الموطأ وأبي داود والنسائي وابن أبي حاتم وابن حبان في صحيحه وحسنه الترمذي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، فقال: إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. الحديث. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا عند أحمد بإسناد صحيح والنسائي والحاكم وصححه وصحح إسناده أحمد محمد شاكر: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يعني عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنشرهم بين يديه كالذر ثم كلمهم قبلا. قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. الآية. والمراد ببني آدم في الآية كما قال جمهور المفسرين آدم، ونظيره قوله تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لرب ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. وهو الصحيح كما قال ابن جزي لتواتر الأخبار به. والحديثان السابقان نص فيه. وهذا الأصل الآدمي عجب الذنب موجود في سلالة الطين التي تشكل الأساس الذي بني منه آدم وتمثل النطفة التي خلق منها. وهذا الأصل الآدمي عجب الذنب متناه في الصغر، ففي حديث أحمد وابن حبان في صحيحه قيل: وما هو يا رسول الله؟ قال: مثل حبة من خردل منه تنشرون. ثانيا: مادة الخلق التي أعطاها هذا الأصل الآدمي عجب الذنب خصائصها ومميزاتها وصفاتها، وهي سلالة من طين أسود متغير مشتمل على جميع العناصر الموجودة في الأرض، ثم صار صلصالا، ثم تحول بأمر من الخالق جل جلاله إلى جسد مشتمل على لحم ودم وعظام، شكلت أجهزة ضرورية لمختلف وظائف الحياة، وذلك بالنسبة لأبي البشرية آدم عليه السلام علاوة على ما يعتريه من تحول، إذ يتحلل أولا إلى مادة صلبة أو سائلة أو غازية، ثم تتحول تلك المادة الجامدة إلى جسم حي، فيكون الاختلاف باعتبار النظر إلى ناحية دون أخرى. فالذين قالوا ببعث الأمثال نظروا إلى الأوصاف، والذين قالوا ببعث الأعيان نظروا إلى الجواهر والأصول. والتصور التالي لكيفية الخلق والبعث أو كيفية النشأة الأولى والنشأة الأخرى يجسد الإمكان الذي أشرنا إليه. وأما بالنسبة لأبناء آدم فقد انتقل إليهم هذا الأصل الآدمي عجب الذنب بواسطة الحيوان المنوي والبويضة الملقحة به، إذ يحمل كل واحد منهما 23 صبغا أو حاملا وراثيا، فيكون الجميع عند اندماج الحيوان المنوي بالبويضة 46 صبغا أو حاملا وراثيا، وبذلك تتكون النطفة الأمشاج الأخلاط، إذ هي جزء من ماء الرجل وجزء من ماء المرأة، تأخذ شكل النطفة أي قطعة الماء وتحمل صفات الأسلاف والأجداد لكل جنين، وبذلك يبدأ انقسام النطفة أو الخلية وتكاثرها، فيأخذ الجنين في أطوار النمو بواسطة ما تمده به أمه من مواد يتوقف عليها بناء جسمه وحركة نموه، تلتقطها الأم من مواد صلبة أو سائلة أو غازية جمعتها من جهات شتى وحولتها إلى ما يناسب نمو وبناء جسم الجنين. وإذا كان الحيوان المنوي الذي نجح من بين ملايين الحيوانات المنوية في تلقيح البويضة الأنثوية يحمل الكروموزوم أو الصبغة إيغري، كان المولود ذكرا، وإن كان الحيوان المنوي الذكري يحمل الكروموزوم إكس كان المولود أنثى. وهكذا يتم تحديد وتقدير أوصاف الجنين المستقبلية، سواء كانت صفات سائدة سيتحلى بها الجنين أو صفات متنحية ستظهر في أحفاده، ويتم تعيين جنسه ذكرا أو أنثى. وتكتمل مرحلة النطفة الأمشاج الخلية الأولى باستكمال انغراسها في جدار الرحم، ويسمى ذلك الانغراس بالحرث لشبهه بانغراس البذرة في التربة في عملية حرث الأرض، ويكون عمر النطفة حينئذ 6 أيام. وباكتمال طور النطفة ينتقل الجنين إلى طور العلقة ثم طور المضغة ثم طور تخلق العظام ثم طور بناء اللحم على العظام ثم طور اكتمال القوى المخلوقة فيه واستعداده للخروج إلى الدنيا. قال تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا. وقال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وقال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وقال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وقال تعالى: قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. وقال تعالى: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وقال تعالى: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. وقال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. وقال تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقال تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب وفي حديث أبي موسى عند أحمد مرفوعا بإسناد صحيح وأبي داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. إن الله عز وجل خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك، والخبيث والطيب والسهل والحزن وبين ذلك. ثالثا، الروح التي هي من أمر الله. قال تعالى: قل الروح من أمر ربي ونفخت في آدم بعد التسوية. قال تعالى: وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه. وفي سائر بني آدم بعد 120 يوما من تلقيح الحيوان المنوي للبويضة، قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود عند الشيخين: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. الحديث: الخروج إلى دار الحياة الدنيا وغايته. وعندما تستوفي الأجهزة بناءها وتستكمل الأجنة نموها، ينتقل الإنسان من دار بطن الأم إلى الدار الثانية من دور الحياة، وهي دار الابتلاء. قال تعالى: من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره. وقال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الشيخين: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وفي حديث ابن عباس عند الشيخين مرفوعا: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وقد زوده الله تعالى قبل الخروج إلى دار الحياة الثانية بأدوات المعرفة اليقينية. قال تعالى: ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقال تعالى: وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. وفي حديث النعمان بن بشير مرفوعا عند الشيخين: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي يعلى شداد بن أوس عند الترمذي وحسنه: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. ومن عليه الله بدعائم ومرتكزات وقواعد بناء التكاليف القاضية بيسرها وبساطتها والموجبة للقناعة التامة بها. ومن عليه الله بفطرة سليمة بمثابة الميزان الداخلي الدقيق الذي به يعرف الخير من الشر والصواب من الخطأ. وقد رتب الله الفطرة على الجزم تلقائيا بوجود خالق للإنسان يشعر به شعوره بالجوع والعطش. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند الشيخين: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وفي حديث وابصة بن معبد عند أحمد والدارمي بإسناد حسن مرفوعا: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وعقل صحيح قادر على النظر كميزان خارجي يميز بين الحق والباطل والحسن والقبيح والضرر والنفع والصدق والكذب، فيتلقى بمقتضى ذلك الوحي وينقاد له. قال تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. وقال تعالى: إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وقال تعالى: ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي يعلى شداد بن أوس عند الترمذي: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأنات. وكون بديع يجزم ناظره بوجود خالقه وبكمال علم خالقه وقدرته وإرادته وحكمته وحياته، بل وتتجلى من خلال النظر في الكون جميع صفات خالقه من رحمة ولطف ووحدانية وغنى وقوة وجلال وجمال وغيرها. قال تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. وقال تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. وقال تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. وقال تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. وقال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وقال تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وشهوة مسيطرة لولا تركيبها بشكل قوي في النفس البشرية لما تحرك أحد لتحصيل أسباب استمرار الحياة وحفظ مقوماتها، ولعجز الناس كلهم عن استعمار الأرض الذي جعله الله من حكم إقامة دار الحياة الثانية. قال تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، لكن الله ركب إلى جوانبها الضوابط التي توجه سيرها فتصبح نفعا لا ضرر فيه، وقوة لا هدم فيها، وطهرا لا دنس فيه، ونظاما محكما لا خلل فيه، وحسنا لا قبح فيه، وخلقا كريما لا انحلال فيه، وعدلا لا جور فيه. قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وقال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقال تعالى: وتحبون المال حبا جما. وقال تعالى: إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. وقال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. وقال تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الشيخين: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الشيخين: ذهب أهل الدثور بالأجور. وقدرة على الاختيار على مستوى الفكر الذي من به الله بين البدائل المختلفة في إطار المشيئة المطلقة لله، الذي لم يجعل للإنسان في الأمر الواقع فيه كعمل أجهزته المختلفة أو الواقع عليه كمختلف الظروف المحيطة به أي اختيار لطفا منه به، وإنما أعطاه فقط القدرة على توجيه الطاقة الفكرية نحو عمل ما بإذن الله. قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقال تعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. وقال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقال تعالى: ومن يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه. وقال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال تعالى: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. والإنسان إن اختار طريق الحق والهداية يسره الله له وأعانه. قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وإن اختار طريق الباطل والضلال وكله إلى نفسه وأهانه. قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. وفي حديث أنس عند البخاري مرفوعا قال الله تعالى: أنا عند حسن ظن عبدي بي إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. ومنهج متبع هو الوحي المعجز في مادته ومعانيه وأوامره ونواهيه وأخباره وقصصه وكلماته وتفاصيله ومواعظه وأحكامه ونقله وتلقيه وترغيبه وترهيبه وحفظه وتيسيره ووصفه للواقع المشهود وحديثه عن الغيب الموعود، وفي بنائه للفرد والمجتمع، وفي حلوله للمشاكل والمعضلات. قال تعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت. وقال تعالى: الله خير مما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقال تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وقال تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وقال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد وقال تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين وقال تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب إن الله كان عزيزا حكيما وقال تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون وقال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وقال تعالى أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين وقال تعالى قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون وقال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وقال تعالى إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز وقال تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الشيخين من رواية أبي هريرة: ما من نبي إلا أوتي ما على مهره آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وقد سهل الله على الإنسان معرفته بطرق يقينية عقلية.